القاعدة الحادية عشرة: تحمل الناس. الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يتعامل مع الناس هو يتعامل في الحقيقة مع أنواع من الناس. تتعامل مع ذكي وغبي، سريع الغضب، حليم، مع عالم وجاهل، مع كريم وبخيل، مع إنسان سيء الظن وإنسان حسن الظن. الناس أنواع، أنواع متنوعة، لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن ألوان. الناس يتنوعون إلى أنواع متفرقة تماما. حاول أنت أن تكون متحملا لكل أحد، بمعنى قد يأتيك إنسان سيء الظن ويصرخ بك لأجل شيء معين ظنه فيك، يأتيك إنسان آخر سريع الغضب، يأتيك واحد ما يفهم تريد فهمه موضوع معين ما يفهم. لا ترفع ضغطك على كل أحد، لا، اجعل عندك نوعا من التحمل مع الآخرين، ولا تدقق على كل شيء، لا تدقق على كل شيء. نحن أحيانا أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها. بمعنى افرض أنك خطبت فتاة، قالوا لك خلاص يوم الخميس بعد صلاة العصر تعال لتراها الرؤية الشرعية، فرحت، ومن يوم السبت وأنت تصلح نفسك وتعدل نفسك وتغتسل مرارا وذهبت وفصلت ثوبا جديدا واشتريت غترة جديدة وضبطت أمورك. فلما جاء اليوم الموعود وجاء يوم الخميس ولبست الجزمة النظيفة والثوب والغترة وصلحت أمورك تمام، وجلست من قبل أذن العصر أمام المراية كل شوي تغير التشخيصة بالغترة تشوف أحسن تشخيصة، ثم أقبلت وسيارة منظفة تماما، ثم أقبلت إلى السيارة، وأن تفتح السيارة بعد صلاة العصر ستذهب إليهم، ورائك ماء بعد مطر أو نحو ذلك، فإذا بسيارة فيها مجموعة شباب يأتون وهم مسرعون ويمشون على هلمة بسرعة ويطشش عليك الماء ويملأ ثيابك وغترتك والسيارة متعمدين، ثم لما جاوزوك بدأوا يضربون على منبه السيارة ويطلعون مع الدرايش ويأشرون لك ويضحكون عليك. ماذا ستفعل؟ التصرف اللي نفعله غالبا صرخ الواحد ويتكلم ويبحث عن أقرب حجر ويلحقهم، صح؟ لكن هل هو هذا حل المشكلة؟ أنت الآن فعلت الذي يريدونه هم، هم أصلا يريدون منك أنك تفعل هذا ويضحكون أكثر. ليكن عندك تحمل ولا تهتم بصغائر الأمور، مشيها وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أول الفال، ثم ادخل وغير ملابسك. أو مثلا لو أنك خرجت إلى عرس وقد لبست أحسن ثيابك وبدأت تسلم على الناس، فأقبل أحد الأطفال الصغار يمشي رويدا رويدا وراءك، ثم أخذ طرف غترتك من الخلف وجرها ووقعت الغترة والعقال والطاقية ووقف شعرك في العرس قدام الناس. ممكن تصير ولا لا؟ وهالصغير أبو 5 سنوات أول ما عمل الحركة قام يضحك وركض طالع من صالة الأفراح. غالبا الناس ماذا يفعلون في المواقف؟ شو يسوي يا جماعة؟ يلحقه ولا لا؟ ويبدأ يتذكر يعني أقبح السبات عنده وينزلها على يبن الكذا ويبن ويبدأ يلحقه، ويمكن تزلق ويطق راسك في الطاولة اللي جنبك ولا تطق في اللي مع البيالات وتكبر وتصير مسخرة عند الناس ومضحكة. لكن هل هذا هو حل المشكلة؟ أجيبه نعم أو لا؟ لا، الحل أنك تتحمل. سحب غترتك ووقعت على الأرض أضحك، قل يا أخي البزران هذا ولا مشكلة يا أخي، زين خذها والبس غترتك مرة ثانية والطاقية وحط الشماغ والعقال وكمل السلام على الناس، ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ وانت ماسك نفسك تقعد تلحقه لين يدخل إلى النساء، وتقعد تهاوش مع الحارس اللي عند باب النساء بدخل ألعن يعني وش بتسوي مع الصغير؟ لابد أن تتعامل مع المشكلة بما تصلح لها. الشباب هؤلاء اللي فعلوا ما فعلوا يعني حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، وادخلوا غير ملابسك. في أحد الأعراس مرة من المرات دخلت العروس بكامل زينتها وبهائها، وربما أن مسرحة الشعر مكثت واقفة عند شعرها 3 أو 4 ساعات، ثم دخلت يعني إلى مكان النساء لتجلس ليرقصن أمامها وكذا. فلما جعلت تمشي مقبلة إلى كرسي الجلوس لتجلس عليه والناس ينظرون إليها من كل جهة، أقبل أحد الأطفال ومعه علبة بيبسي، ورج هذه العلبة حركها مرارا بقوة بقوة، ثم أقبل إليها في وجهها طفل صغير ما يدري، أبو 7-8 سنوات، وفتحها في وجهها وطار البيبسي على وجهها وعلى شعرها وعلى ملابسها. طبعا ليست القضية أنها بتغسل وينتهي الموضوع، هي إذا تغسلت راح المكياج اللي صار لثلاث أربع ساعات، فهي تريد على الأقل أول ليلة يمشيها المكياج مع زوجها وبكرة تتفاهمي وياه. لكن مشكلة تبدأ مكياج من جديد وهي من العصر ربما وقاعدة تحفظ وضوءها عشان تصلي العصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد. فجاءها الطفل هذا وفتح عليها البيبسي في وجهها، صاحت بأعلى صوتها وأمسكت الصغير في غير شعورها ونزعت حذاءها وضربته على رأسه، فإذا بكعب الحذاء الحاد يضرب في طرف رأسه ويفتح له يمكن قرابة 5 أو 6 سنتي، ما أدري هل وصل الجمجمة ومات الطفل بعدين ولا لا. المهم أن الدم ملأ ثيابه وملأ ثيابها هي وملأت يدها بالدم، بالله لو يدخل عليها زوجها ويشوف على هالحال والدم في يدها بكرة هو لو يزعلها شوي بتجيب أمه بعد بواحد زيها ولا لا. إذا كان هذا في طفل صغير لا يفهم، أجل أنا لو أسوي شيء ماذا ستفعلين بي؟ فلو أنها أمسكت نفسها قالت لا حول ولا قوة إلا بالله ودخلت مرة أخرى إلى غرفتها لتعالج الوضع، ستكبر في عيون جميع الناس أليس كذلك؟ ويقول والله ما أعقلها، والله يعني عقلها هذا يزن جبل، لكن الآن ستصبح مضحكة للناس ويتذكرون قصتها، حتى الدعاء في محاضراتهم يذكرون قصتها تندرا بها واعتبارا بما وقع لها. لكن لو أنها أمسكت نفسها لما وقع لها ما وقع. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعود مثل هذا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، قال ومعه بلال، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء معين، فقال له ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، في عبارة أجمل من أبشر يا جماعة، قال أبشر. فقال الأعرابي قد أكثرت علي من أبشر، أبشر أبشر كثرت عليك، كل ما جيت قلت أبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وكظم غيظه والتفت إلى أبي موسى وبلال قال رد البشرى، قل أبشر، فرد البشرى، ما يريد ما أبشره به، رد البشرى فاقبلاها أنتما، قال قبلناها. قال فدعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. قال فأخذ القدح وجعل يفعلان به ذلك، فنادت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في داخل الستر، قالت أفضل لأمكما، يعني أبقوا لي شوي. قالت فقال فأفضل لها منه طائفة، فاغتسلت به وفعلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يمسك نفسه لما يتعامل مع الناس. وكذلك لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين، أقبل ومعه أكبر جيش شارك في قتال، 12,000 مقاتل. قد يقول البعض طيب يا شيخ ومعركة تبوك خرج معه 30,000؟ نقول صحيح، لكن معركة تبوك ما وقع فيها قتال مسلح، مضى حتى وصل إلى حدود الشام، صار مراسلات بينه وبين ملك الروم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال، لكن هذه وقع قتال، وقع مصادمة بينه وبين أعدائه. معه 12,000، فدخلوا وأقبلوا إلى وادي حنين، من الآن ماضون إلى الطائف، وهم ماضون إلى الطائف نزلوا قبل وادي حنين وناموا، ثم لما طلع الفجر مضوا يمشون. وادي حنين بينه وبين الطائف أكثر من 40 أو 50 كيلو، فهم أصلا مقصدهم الطائف وليس حنين، فما كانوا مستعدين للقتال الآن، يعني لا يزال بقي أمامهم سير ربما يوم كامل. لكن مالك بن عوف النصري زعيم أهل الطائف ذكي، وخرج من الطائف يستقبلهم في وسط الطريق، ووصل إلى وادي حنين وفرق أصحابه بين الصخور في الجبل، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في الوادي، فيريد أن السهام والصخور تأتيهم من فوق. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فعلا وقع جيش المسلمين في المصيدة. أقبلوا ودخلوا في الوادي، فلما دخلوا في الوادي فإذا السهام تأتيهم والرماح من كل جانب، وإذا الصخور تلقى إليهم من كل جانب. فر هذا الجيش كله، أول من فر الأعراب الذين ما أسلموا إلا قبل كم يوم، ومسلمة الفتح، والناس اللي خرجوا بعضهم يعني لم يتمكن ربما الإيمان من قلبه، وجعلوا يفرون أول الناس. فلما اشتد عليهم السهام والصحابة ينظرون ما يدري يتقي السهام من يمينه ولا شماله، والخيل جعلت تنفر ويضرب بعضها في بعض، الخيل نفسها ما تعودت على هذا النوع من القتال. فجعل الأنصار والمهاجرون يفرون، وفر الجيش كله، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا 9 ولا 90؟ 9، ما بقي معه إلا 9 فقط، بدليل أن المؤرخين عدوهم بأسمائهم، فلان وفلان 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 وفلان، 9 حط انتهى، هذا اللي بقوا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا أصحاب بيعة الشجرة، يا قراء سورة البقرة. وجعل ينادي العباس حتى عاد منهم قرابة 90 رجلا، وأنزل الله تعالى جندا من السماء، ونصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه. انتهت المعركة، 11,900 لم يشاركوا في القتال، فقط قرابة 100 اللي شارك. أول ما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن طالع من قتال، جراح وربما دماء وعرق يسيل يمينا ويسارا، وخيول مقتلة تحتهم، وجماجم وناس موتى. فلما خرج من الوادي وقف أمامه الأعراب، قالوا: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا غنائمنا. غنائمكم أنتم أول من هرب، وغنائمكم يصرخ بكم العباس بأعلى صوته، ولا واحد منكم رجع، وغنائمكم بعد، اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا غنائمنا. هم مرتاحين والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من معركة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يمشي، فوقفوا له وزاحموه، هو يريد يرتاح بس، الآن عمره قريب من 60، يريد يرتاح يمين يسار، حتى ألجأوه إلى شجرة، مر بجانب الشجرة فتعلق رداءه في الشجرة ومشى، فانتزع رداءه وتعلق الرداء في الشجرة، وبقي بإزار فقط وجسده ظاهر للشمس. تخيل بالله لو أنك مكانه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يتزاحمون وقد سقط رداءه عن منكبه، فالتفت وكظم غيظه، لأنه كبير قوي حكيم قائد صلى الله عليه وسلم، ما هو بأي واحد بأدنى كلمة يجعل أعصاب تثور، لا، الأصل أن تكون أنت كالجبل لا تهزك الرياح، ومهما نطحك الناس ما تتأثر، لأنك جبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. لكن المخفة اللي من أول كلمة يبدأ يصارخ ويضرب يمين ويسار، هذا ما يصلح قائد. القائد هو اللي يكون ثابت كثبات الجبال، وليس أي إنسان يثير أعصابه. النبي صلى الله عليه وسلم ملك وبطل واقف لهم، أقسم في أنا أخذي جره، وهذا يبغى يرجع رداءه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال بكل هدوء: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فعلا، لأنه لو كان بخيلا لأخذ الأموال له دونه، ولو كان جبانا لفر مع الفارين، ولو كان كذابا لما نصره ربه عز وجل، لكن لأنه قال لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، من اتصف بهذه الصفات العالية استحق أن يكون قائدا ولينصره ربه عز وجل. وفعلا يوزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم عليهم: يا عيينة، ابن حصن خذ مياه من الإبل، يا أقرع بن حابس خذ مياه من الإبل، يا أبا سفيان خذ مياه من الإبل. يقف بجانبه أحد المسلمة الفتح اللي ما أسلم إلا قبل كم يوم، ويرى واديا مليئا بالغنم، فيقول يا محمد ما أحسن هذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. ويمضي إلى أهل عليه الصلاة والسلام ما معه ولا درهم ولا تمرح ولا ثوب ولا نعل، أخذه من الغنيمة. ويصل إلى بيته فإذا بيته ما في طعام، ما في طعام، ويخرج يبحث عن طعام. قالوا له في واحد يهودي عندها أكل، فيمضي يقول لها اليهودي سلفني صاع من شعير، صاع من شعير يعني كيلوين تقريبا، صاع أطعم بس زوجاتي وعيالي، سلفني صاعا من شعير. فيقول أنت ما عندك فلوس تعطيني الثمن؟ طيب أسددك بعدين. قال لا، تعطيني رهن، إذا ما سددتني أبيع الرهن وأسدد نفسي. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويبحث عن شيء ممكن يرهن، ماذا سيجد؟ دولاب كبير وفراش وثير ووسائد غالية وأرائك مريحة وثياب وأردية وعمائم وأموال. لم يجد إلا درعه، درع القتال الذي لا يزال فيه بقايا عرقه المبارك عليه الصلاة والسلام، وربما فيه من دمه المبارك. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هالدرع ويذهب به إلى اليهودي ويعطيه إياه، خذ أعطنا طعام. فيعطيه صاعا من شعير، يمضي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وتمضي السنين أو الشهور، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي بصاع من شعير. تجمع أمامه الأموال، لكن لأنه قائد ملك، حبل موصول بينه وبين السماء، ما هو موصول بينه وبين الناس، لا، هذا تبع ربنا عز وجل، خلاص عند الله، هذا عايش للآخرة، ما هو بعايش للدنيا. لذلك جعل الله تعالى له مثل هذا التمكين. فلما يأتي هؤلاء لأجل أن يثيروا أعصابه، أو لأجل أن يغيروا عليه عليه الصلاة والسلام، أو لأجل أن يصرخ بهم أو أن يستثيروه، لا، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، لا يمكن بكلام تافه يقول له أحد المشركين، أو بمسبة يسمعها من أحد المنافقين، أو بتصرف غير مناسب من أحد الناس، لا يمكن أن يثور النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمثال هذه الأشياء، لأنه لا يثور مع الأشياء الصغيرة إلا الصغار، أما الكبار القادة فلا يثورون لمثل هذه الأمور.